بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 63 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
قال رضي الله عنه في بيان فضل تلاوة القرآن، ومنها أي من أنواع الورد قراءة القرآن،
يعني بعد ما ذكرنا أخوانا سابقا الصلاة وأطلنا الكلام فيها، من الأوراد التي يحرص عليها الإنسان فيما بينه وبين الله تلاوة القرآن. هذه العبادة العظيمة التي هي عبادة الجسد وعبادة اللسان وعبادة العقل وعبادة القلب وعبادة الروح، يمارس الإنسان تلاوة القرآن بهذه الأعضاء كلها.
فورد: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
ما شاء الله، خيركم من تعلم القرآن أولا ثم علمه ثانيا، فشغل وقته بين تعلم القرآن وتعليم القرآن.
رواه البخاري من حديث عثمان. ومن قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظمه الله.
الله.
رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمر بسند ضعيف، ولعله مقتبس من قوله سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم.
وطبعا أخوان، نقول لقارئ القرآن: هنيئا لك هذه النعمة، ويجب عليك أن تعظم هذه النعمة لا أن تعظم نفسك. يجب عليك أن تعظم هذه النعمة لا أن تعظم نفسك، فعندما يكرمك الله عز وجل بحفظ القرآن فاعلم أن الله قد أنعم عليك بنعمة عظيمة، فيجب عليك أن تعرف لها قدرها، وإياك أن تخطئ فتعظم نفسك ولا تعظم هذه النعمة. عظم النعمة وإياك أن تعظم نفسك.
ومن هنا قال الفضيل: ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له إلى أحد حاجة.
الله الله.
ولا إلى الخلفاء فمن دونهم.
ليه؟ لأنه يستغني بالقرآن عن كل ما سواه، ولأنه يعلم أن الله لما أعطاه القرآن أعطاه شيئا لم يعطه غيره، لذلك يشعر بعظيم فضل الله عليه لما أعطاه الله القرآن.
ويؤيده حديث: من لم يتغن بالقرآن فليس منا.
يعني من لم يستغني بالقرآن، يستغني بالقرآن، هذا من معاني هذا الحديث، وهو معنى عظيم، أن أستغني بالقرآن الذي جعله الله في صدري وفي عقلي وعلى لساني وفي جوارحي، وجعلني ربي خادما للقرآن بتلاوته وإقرائه وتعليمه وتفسيره وتدبره.
أي من لم يستغني به عن غيره.
الله.
وورد: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين.
طبعا أخواننا، وهذا يدل على عظيم تلاوة القرآن وعظيم هذا الورد، لكن إنسان من أخواننا لا يقف عند نص واحد أو مجموعة نصوص، فنحن نعلم أيضا فضل بقية الأذكار وبقية الأعمال الصالحة، وكذلك هناك أعمال أخرى يقوم بها الإنسان. يعني أحيانا الإنسان منا بيسمع هيك كلام ترك كل الأعمال كل الأذكار وانصرف بس للقرآن الكريم، نقول له: والله لقد أتيت بشيء عظيم، لكن أيضا حرمت نفسك من أشياء أخرى عظيمة. يعني أين التسبيح، أين التحميد، أين التكبير، أين التهليل، أين الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين الصلاة، أين العبادات الأخرى، أين قيامك بحق الخلق، وأين بر الوالدين. كل هذه الأعمال إخواننا ينبغي علينا أن نأخذ حظنا منها.
رواه الترمذي من حديث أبي سعيد وقال حسن غريب. وورد: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. رواه أبو نعيم من حديث النعمان بن بشير. وأهل القرآن أهل الله وخاصته.
ما شاء الله.
رواه النسائي وابن ماجة والحاكم من حديث أنس بإسناد حسن. وحقها أي القراءة أن ينوي إيناس وحشة الدنيا، أي بذكر العقبة والدرجات الحسنى.
ما شاء الله.
وقضاء حق الشوق إلى المولى. وقضاء حق الشوق إلى المولى لأن المناجاة والمكالمة معه تعالى تنتهي به إلى الشوق وزيادة الذوق إلى قربه الأعلى.
طب وين الثواب والأجر؟ قال: الثواب والأجر إخواننا شيء عظيم نسأل الله أن يكرمنا به بفضله وكرمه، لكن انتبهوا إخواننا إلى هذه المعاني التي ينبهنا إليها الشيخ. أولا، أنت عندما تقرأ القرآن تتعرف على فناء الدنيا وتتعرف على بقاء الآخرة، تذكر نفسك بهذه الموازين. فإذا فاتتك الدنيا فلا تحزن عليها، واحرص على فوزك عند الله، احرص على ما عند الله، احرص على مرضات الله عز وجل. فالقرآن يذكرك بهذا ويقول لك: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. هذا عزاء لنا جميعا. يعني إذا فاتتنا الدنيا ماذا نفعل؟ نرضى بالله تبارك وتعالى ونرضى بالدار الآخرة ونحرص على الفوز هناك. هذا معنى أول. معنى آخر أيها الإخوة، عندما تقرأ القرآن أنت تقرأ كلام الله، وأنت تسعد قلبك بمناجاة الله عز وجل. وهذا القلب الذي أقبل على الله معرفة وشوقا يأنس بقراءة القرآن ويجدها سببا للصبر على الشوق الذي يملأ هذا القلب. لذلك إخواننا عندما تقرأ القرآن الكريم يجب عليك أن تشعر لذة مناجاة الله عز وجل، أنك تقرأ كلام الله، وأنك تأتي بهذه الكلمات التي جاءتك من عند الله عز وجل، فأنت في صلة مستمرة مع الله تبارك وتعالى. وكم يكون الإنسان مسكينا عندما يحصر همه فقط بالأجر والثواب، وهو أمر عظيم لا شك. يعني كل حرف بعشر حسنات، لا أقول ألف ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا جاء عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء عظيم يجب علينا أن نهتم به. لكن انظروا إخواننا أيضا إلى هذه المعاني الطيبة اللذيذة التي تجعل الإنسان يقرأ القرآن ويسر به ويأنس به ويطرب به ويداوي به قلبه المشتاق إلى الله تبارك وتعالى.
وضبط أحكام العبودية بحفظ حقوق مقام الربوبية.
ما شاء الله. هذا أيضا من حقوق القراءة. أنت عندما تقرأ القرآن أنت الآن تلزم نفسك القيام بواجب العبودية نحو مقام ربنا تبارك وتعالى.
نعم. ويتوضأ أي يتطهر، ويتطيب بأي طيب كان، أو يتنظف في جميع الأركان.
وطبعا كلما كنا أكثر التزاما بهذه الآداب كنا أكثر انتفاعا بالقرآن الكريم.
ويتأدب بقدر الإمكان، ويجوز للطباع، ويجوز للطجاع، فورد الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال علي رضي الله عنه،
يعني إنسان إخواننا تعب من الجلوس فاضطجع، هل يقرأ القرآن أم يتوقف؟ نقول له لا، استمر بالقراءة حتى وأنت مضطجع وقبل أن تنام، استيقظت في الليل ولم تكن متوضئا، وربما تقلبت في فراشك فأردت أن تقرأ القرآن. شيء عظيم إخواننا أن يكون القرآن معنا بهذه الطريقة.
قال علي رضي الله عنه، من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف 100 حسنة،
الله الله،
ومن قرأه وهو جالس في الصلاة فله بكل حرف 50 حسنة، ومن قرأه في غير الصلاة وهو على وضوء ف25 حسنة، ومن قرأه على غير وضوء ف10 حسنات.
سبحان الله، يعني كلما كنت أكثر تهيئا لتعظيم القرآن كنت أكثر ثوابا عند الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن انتفاع الإنسان مو بس بالثواب والأجر، انتفاعك أولا في تعظيمك للقرآن، في تفاعلك أنت مع القرآن، انتفاعك في فهم القرآن، في تدبر القرآن، انتفاعك في أن تعيش في ظاهرك وباطنك مع كلام الله عز وجل الذي هو الحق وكلامه حق.
وعن علي رضي الله عنه، اقرأ القرآن على كل حال إلا وأنت جنب، رواه أبو الحسن بن الصخر في فوائده. والأفضل في الليل لأنه أقرب إلى النيل، فالقلب فيه أفرغ. قال تعالى، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا.
يعني ربما في النهار المشاغل والعلاقات مع الناس وربما الانشغال بأمور الدنيا، أما في الليل غالبا يتفرغ الإنسان لهذا الأمر. وأسأل الله أسأل الله أسأل الله أن يكرمنا بهذه المائدة وألا يحرمنا منها بذنوبنا ومعاصينا.
أي شغلا كثيرا. وفي المصحف أفضل، فهو يضعف الأجر لأعمال الجوارح.
يعني إذا قرأ إنسان من المصحف أفضل ما يقرأ عن غيب. طيب ليه؟ أولا إخواننا لأنك تعمل مزيدا من الأعضاء في القرآن الكريم، تمسك القرآن بيديك وتنظر إليه بعينك وبلسانك وكذا، إذن أنت الآن شغلت أعضاء أكثر بالقرآن الكريم. الشيء الثاني، عندما يقرأ القرآن إخوان إنسان عن غيبا فإنه يشتغل بإتقان اللفظ ويتذكر الآن الكلمات وما شابه ذلك، فبيقرأ عن حاضر، هذا أدعى إلى الخشوع وإلى التدبر لمعاني القرآن الكريم، صار الآن كل همه أن يفهم القرآن الكريم. نعم.
فهو يضعف الأجر لأعمال الجوارح، أي من اللسان والعين والأذن، لزيادة حظ النظر من الحواس وإفادة نقص الوسواس من اشتغال الناس. ومع هذا لا بد من حضور القلب وشعوره بكلام الرب. وقد قيل، الختمة في المصحف بسبع. وقد خرق عثمان رضي الله عنه مصحفين لكثرة قراءته فيهما.
سبحان الله، لكثرة القراءة فيهما حالا ومرتحلا، كلما انتهى من ختمة بدأ بغيرها حتى تمزق عنده مصحفان. سبحان الله.
وكان كثير من الصحابة يقرؤون القرآن من المصحف ويكرهون أن يخرجوا يوما ولم ينظروا في المصحف.
الله الله.
ودخل بعض فقهاء مصر على الشافعي في السحر وبين يديه المصحف فقال، شغلكم الفقه عن القرآن، إني لأصلي العتمة واضع المصحف بين يدي فلا أطبقه حتى أصبح.
ومع ذلك كان الإمام الشافعي أيها الإخوة كان فقيه الأمة، كان شيخ المذهب، وكان يعني مفتيا، وكان أصوليا. يعني نحن دائما أخواننا نريد أن نكون متكاملين في هذا الأمر. يعني ما أحد يفهم الله أخواننا أن والله نشتغل بالقرآن الكريم نترك الفقه، لا، بالعكس، نحن نعتب على بعض إخواننا وأبنائنا الذين يقرؤون القرآن وربما يجمعون القراءات وليس لديهم علوم شرعية أبدا، لا فقه ولا عقيدة ولا لغة عربية ولا شيء. وأحيانا قد يسأل إنسان قارئ قرآن كريم عن مسألة فقهية فتراه يجيب من خلال ما يحفظ من القرآن، فربما كانت آية منسوخة وربما كانت آية محمولة على غير معناها وهو لا يعلم، هو فقط يحفظ القرآن الكريم. نقول لهذا الإنسان لقد اشتغلت بالقرآن وهو شيء عظيم، لكن أنت أيضا أهملت شيئا آخر مطلوب منك، وهو أن تعرف العلوم الشرعية التي تمكنك من فهم القرآن فهما صحيحا. فإذا لم تقرأ العلوم الشرعية فإياك أن تتجرأ على تفسير القرآن أو على الإفتاء بالقرآن الكريم بناء على ألفاظ تحفظها فقط.
وقد ورد: أعطوا أعينكم حظها من العبادة، النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه. رواه الترمذي والبيهقي عن أبي سعيد. ويستظهره أي وحقها أي ويحفظه غيبا ويضبطه قلبا كما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكثر الصحابة، رعاية لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد قيل: كن حافظا تقيا لا مصحفيا نقيا. فورد فيه أي في الاستظهار تخفيف العذاب عن الوالدين وإن كانا مشركين. لم أجده. وقد روى أبو داود عن سهل بن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا.
ونسأل الله عز وجل أن يجعل كل حسنة يوفقنا الله إليها وكل عبادة نفعلها وكل قراءة قرآن أن يجعلها في صحيفة آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا الذين لهم الفضل علينا في ذلك.
ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بما فيه.
سبحان الله.
وفي رواية: ألبس والداه حلة لا تقوم بها الدنيا وما فيها. وورد: اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن. تمام. في رواية عن أبي أمامة مرفوعا: ولو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. رواه أحمد والدارمي والطبراني. ولا ينساه، فورد أنه بذنب أي ذنب كبير، فهو خير وإن وزيدت الباء فيه لأن الكلام في قوته. ولا ينساه، فورد أنه بذنب أي ذنب كبير.
أنه بذنب أي أنه ذنب كبير، يعني نسيان القرآن. وطبعا إخواننا هنا لابد أن ننبه على شيء. القرآن أيها الإخوة الأكارم إذا كان الإنسان يقرأه دائما ونسي منه بعض الآيات لضعف بشري هذا مما لا يؤاخذ الله به، وإلا كلنا نصاب بذلك إخوانا، خاصة عند المشاغل والأعمال الأخرى وما شابه ذلك. سبحان الله. أما الإشكال في من نسي القرآن لأنه أهمل القرآن، هذا الإشكال. أما أنا الآن مثلا آيات من القرآن نسيتها، بس أنا دائما عم راجع القرآن ودائما عم أشتغل بالقرآن ومع ذلك غلبني القرآن فنسيت بعض الآيات أو ما شابه ذلك. هذا مما نسأل الله أن لا يؤاخذنا به. ومع ذلك اللهم ثبت القرآن في قلوبنا وعقولنا وعلى ألسنتنا، واجعلنا نقرأه لا نخطئ به أبدا. أسأل الله أن يحقق ذلك فينا جميعا.
فهو خبر إن، وزيدت الباء فيه لأن الكلام في قوة، أليس نسيان القرآن بذنب؟ ونظيره قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر. وقد يقال أنه أطلق المصدر وأراد به الفاعل على طريقة رجل عدل، أي فورد أنه مذنب، وفي نسخة يذنب، أي يصير ذا ذنب عظيم، وروي من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل آية من القرآن ثم ينساها. قيل
لذلك إخواننا بعض يعني الناس ربما يقول لك أنا لا بقرأ القرآن عن حاضر وما بدي أحفظ القرآن وأنساه. نقول لا يا أخي، احفظ القرآن ولا تنساه. وكذلك في حق أولادنا الصغار إخواننا، نغتنم صغرهم في الحفظ، ثم بعد ذلك نتابعهم في المراجعة بشكل مستمر، فنضمن لهم الخيرين: أولا أن يحفظوا وهم صغار، ثانيا أن يراجعوا بالمتابعة المستمرة إن شاء الله تعالى.
ونزل قوله تعالى في حقه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
لأن الإعراض إخواننا يقابل الإقبال، فالإنسان يقبل على القرآن تلاوة وحفظا وفهما وتفسيرا وتطبيقا ودعوة إلى القرآن، والإعراض عنه أيضا يكون بالإعراض عن تلاوته وعن إتقانه وعن تطبيقه وعن تفسيره وعن الدعوة إليه، كل ذلك إعراض عن القرآن الكريم. وقال الله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. مع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ونسيانه عندنا محمول على أنه لم يقدر أن يقرأ نظرا. وعند الشافعي ومن تبعه أن ينسى غالبه حفظا، وهو كبيرة اتفاقا.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.